بسم الله الرحمن الرحيم. في أخبار كثيرة نعم يعني كلهم هو العزم ويتفاوت عزمهم. قوله تعالى فاصبر كما صبر العزم الرسل عامة تشمل جميع الرسل وأشدهم عزما الخمسة المذكورة. الأخ يسأل على قوله ويبر الإيمان البعث على الصفة التي بينها الله في كتابه كل ما جاء في الآيات في البعث أن الله عز وجل يحيي العظام وهي رميم وينشئ خلقا آخر وجاءت آيات أخرى أنه يحييها بعد أن صارت ترابا هذا هو المرض أن الله عز وجل إن شاء الخلق مرة أخرى بعد أن صار فراتا وترابا وماذا ورميما وعظاما نخرة وما أشبه ذلك. وهذا يبعث الله الأرواح والإجساد أو الأرواح فقط أو الإجساد فقط لك نعم الأرواح والإجساد النصارى يؤمنون بالبعث لكن كثير منهم لا يؤمن به على الوجه الذي يؤمن به المؤمنون وفي الآونة الأخيرة أصبح أكثرهم ملاحدة زنادقة وإلا في الأصل أنهم يؤمنون وقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. القدر ذكرنا أربع مراتب يؤمن بها نعم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاده وتقديمه وسيأتي إن شاء الله في الكتاب فصل في الكلام على هذه المراتب. والتحريف ما المقصود به نعم ما هذا الشيء عن وجهه وهو نوعان ما هما النوعان لفظي ومعنوي ما هما طيب والتعريف الذي ذكر المؤلف تذكره للمعاني المعنى الظاهر من الآية لا معنى مرجح لا يدل عليه سياق الدليل طيب قبل أن نصل في درسنا بعض الأخوة يسأل في تعريف الحمد الذي تقدم معنا قول الشارح الثناء على الجميل الاختياري في صفات الله لا يقال فيها جميل اختياري صفات الله يقولون فيها فعلية ومعنوية فلعل المؤلف يعني أراد في حق البشر هناك صفات اختيارية وصفات تشخيرية يسخره الله عليها صفات اختيارية بمعنى الكرامة الشجاعة ونعم والمعنى ما يفعلها بفعله وصفات مخلوق عليها طوله وقصره وذكائه وفطنته وما شابه ذلك احتفاظ التفضيل بين المصانح ما عندنا أدلة يعني ولا وجدنا نعم ذكر خلاف للعلم بأيهما أفضل. فنعم وجد بعضهم من يفضل عيسى ثم نوح، لكن ما هناك أدلة في تفضيل أحدهما. الله أعلم. التي ذكرها المؤلف صحف إبراهيم وسكت عن صحف موسى لأنه كأنه يرى أنها هي نفسها التوراة. محتمل هذا، محتمل أنها هي نفسها التوراة. الله أعلم. طيب، وكان آخر ما أخذناه هو أن التحريف على قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي، وكلاهما فيه لفظ الكلام عن معنى، تحريف الكلام عن معنى. وأصل التحريف كما تقدم معنا من اليهود وتابعهم المبطلون والضلال من هذه الأمة. والتحريف اللفظي إذا حرفت الألفاظ يتبعه تحريف المعنى، يتبعه تحريف المعنى كما قال الجهمية استوى استولى. نعم، فهذا حرف اللفظ أولى، حرف اللفظ زاد فيه حرفا. وكذلك كما قالوا وجاء أمر رب وجاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، حرفوا اللفظ بزيادة كلمة، زيادة كلمة. فهذا يهم ما نتبعه تغير المعنى. وقد يكون تحريف بالشف، من يذكر مثالا يغير الشف؟ نعم، كما اشتهر ذات ذلك في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الله هو الفاعل وهو المكلم، فهم حرفوه وجعله منصوبا على انه هو الذي كلم من موسى. قالوا وكلم الله، حرفوا الشف في الصورة كلم الله، لكن نعم جعله منصوبا وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلمه. وهذا تحريف أيضا. وقد قيل لأحد الأئمة لماذا لا تقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليما، قال لو قرأت هكذا فكيف أقرأ قوله تعالى وأن جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هنا لا نستطيع أن نحولها. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا يصعب عليه ان يحرفها بالشك. والتحريف المعنوي سياتي له امثله من كلام المبطلين، لكن تقديم مثال للتوضيح، بل يداه مبسوطتان ماذا يقولون؟ نعمه الله، اليدان بمعنى النعمه، هذا تحريف للمعنى. وكما تقدم معنا أنهم سموا تحريفهم تأويلا. والتأويل في الشرع، تأويل في اللغة العربية وفي الشرع، في اللغة العربية وفي الشرع هو حقيقة الكلام، من ماذا؟ من آلة يؤول، ومعناه رجوع هذا الشيء أو هذا اللفظ أو هذا الكلام إلى حقيقته، رجوع هذا الكلام إلى حقيقته، حقيقية هذا الكلام، حقيقة هذا الكلام، تأويل هذا الكلام أي بيان حقيقته، وآل هذا الكلام أي رجع إلى كذا. فهذا معناه في اللغة، والمعنى الشرعي مرادف لها. فالشرع جاء بمعنى بيان حقيقية هذا، حقيقة هذا الكلام، حقيقة هذا الكلام. فقول الله عز وجل والراسخون في العلم، نعم الله إلى أن قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إلا الله. الآن قول تأويله بمعنى حقيقة هذا الكلام، بمعنى تفسيره، بمعنى تفسيره. فحقيقة الشيء أي بيان معناه، نعم، تأويل الكلام بمعنى حقيقته التي ترجع إليه، إما ببيان معناه وإما بوقوعه إذا أخبر أنه سيقع، إما بمعناه وإما بوقوعه، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي حقيقته، حقيقة هذا اليوم هو يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، أي حقيقة هذا اليوم، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، أي يوم يقع ما أخبره به، حقيقة ذلك اليوم تقع لهم يقول الذين نسوه من قبل. فنعم، فالمعنى اللغوي والشرعي متقارب. والعلامة ابن تيمية رحمه الله بينها ببيان واضح، وقد سبق شيخ الإسلام رحمه الله قال: تأتي بمعنى التبشير الآية المذكورة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو قبل ذلك: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا بمعنى التبشير. وكذلك يقول المفسرون: تأويل هذه الآية كذا، ما مقصودهم؟ تفسيرها. المعنى الثاني وقوع ماذا؟ نعم، وقوع الخبر أو ما آل إليه الخبر أو الطلب، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله والعمل به. فمثال الخبر الذي وقع: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ومثال الطلب: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل به، يفعل بحقيقته ما أمر، يعمل بحقيقة ما أمر به، هو أمر سبح حمد ربك واستغفره. فكان هذه الآية لا مآلها وما مرجعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعمل بها، فما هو العمل بها؟ التسبيح والتحميد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فمعنى قوله يتأول القرآن أن يعمل به، فحقيقته العمل به. فما كان طلبا تأويله امتثاله والعمل به، وما كان قدرا تأويله ماذا؟ وقوعه. فالآن هذيك المعاني الآن ذكرنا معنيين: التبشير ووقوع الشيء المخبر به أو المأمور به، وقوع الشيء المخبر به أو المأمور به. ومن وقوع الشيء المخبر به أيضا قول يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالآن يوسف عليه السلام يقول: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا حقيقتها التي حصلت من قبل. الآن حصلت حقيقتها، وقع حقيقتها، أي آلت الرؤيا ورجعت إلى ظهورها في الواقع، كانت مجرد رؤيا ثم حصل تأويلها. ومن من يقول هذا تأويلها، أي هذا تفسير ما تقدم من الرؤية. المعنى الثالث هو الذي عندنا في هذا الباب، وهو أخذ المعنى أو صرف المعنى، صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى المعنى الذي هو غير ظاهر، المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح بماذا؟ بقرينة تدل عليه، بقرينة تدل عليه. فإن وجدت قرينة فلا يسمى تحريفا، يسمى تأويلا بمعنى التبشير، هو بمعنى التبشير وبمعنى بيان حقيقة هذا الكلام، بيان حقيقة هذا الكلام. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالآن قوله أتى أمر الله، هل قد جاءت القيامة قد جاء عذاب الله أو لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، فكيف الآن قوله أتى يدل على أنه قد مضى وقد أتى. قال قوله تعالى فلا تستعجلوه يدل على أن المقصود، على المقصود أن وقوعه حقيقي كما ماذا لا يشك فيه، وقوعه حقيقي لا يشك فيه. والله عز وجل يستعمل في أخبار يوم القيامة بالفعل الماضي لبيان أن هذا أمر مستيقن حقيقي لا شك فيه. قوله فلا تستعجلوه يدل على ذلك. ومثال جاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، وآيات كثيرة يذكر الله عز وجل فيها أحوال يوم القيامة وما يحصل فيها باللفظ الماضي. ما المراد من ذلك؟ بيان أن هذا أمر متيقن. مثال مثله مثل الأشياء التي نعلمها وقد حدثت، وهذا أمر سيحدث يقينا كما أننا نعلم أن هذا الأمر قد حدث، كما أننا نعلم أن هذا الأمر قد حدث، أمر من الأمور التي تعلمها قد حدث قد مضى، وهذا أمر أيضا متيقن. فاللفظ إذا صرف عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بسياق الكلام يدل عليه فهذا لا يسمى تحريفا، هذا هو تأويل، وهو أيضا معنى التفسير، هو تفسير الآية، وهو أيضا بيان حقيقة الكلام وتأويل الكلام، فهو كله يراجع إلى المعنى الأول وهو التفسير. وإذا كان صرفه بدون دليل، بدون دليل فماذا يسمى؟ سمى تحريفا، وهو فعل المبتدئين يحرفون بدون أدلة. ويلقى وجه ربك قالوا المقصود به ذات الله أو ثواب الله، وأيضا ابتغاء وجه ربي الأعلى قالوا ابتغاء الثواب ليس لله وجه، وهكذا ما أشبه ذلك. إذا الخلاصة قال الخلاصة أن التأويل من حيث الله والشرع المراد به حقيقة الشيء سواء كان بالتفسير أو بالوقوع، بتفسير هذا الأمر أو بوقوعه، ووقوعه إما أن يكون خبرا فوقوعه هو تأويله، وإما أن يكون طلبا فانتفاله هو تأويله، انتفال هذا الخبر هو تأويله. والمعنى الثالث الذي ذكره المتكلمون وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح هو راجع إلى التفسير، هو راجع إلى التفسير، وإلا فيكون تحريفا إذا لم يكن عليه دليل، يكون تحريفا، وإن كان عليه دليل فهو من جنس التفسير وهو تفسير. طيب أطلنا في الكلام في التأويل، ونعم من أحب مرجعا ننظر مجموعة الفتاوى، ننظر مجموعة الفتاوى الجزء الثالث، الجزء الثالث صفحة 55 إلى 56، صفحة 55 إلى 56 وصفحة 165 إلى 166. انظر شيخ الواسطيين لابن تيمين رحمه الله، انظر شيخ الواسطيين لابن تيمين رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوع، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، فإذا وجدت قرينة فماذا يسمى لك أحمد؟ سمى تفسير وتأويل، وإذا لم تجد القرينة هذا هو التحريف الذي يعمله المطلوب. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي أهملها أهلها وتركوا إرجها، والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي من معنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأن التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. فالمعطل ينفي الصفات عن الله جل وعلا، المحرف عنده زيادة على ذلك، ينفي الصفة ويثبت معنى آخر، ويثبت معنى آخر للصفة التي وردت، للصفة التي وردت، فيقال سميع بصير، لماذا لا تثبت السميع والبصير؟ قال هي بمعنى العلم، وأنا أثبت لله العلم. فالآن حرف المعنى وعطل الله عز وجل عن صفة السمع والبصر، عن صفة السمع والبصر. فالأول عطل الله عن الصفة ولم يثبت معنى آخر للآية، والمعطل عطل عن الصفة وجاد معنى آخر حرف اللفظ عن ظاهره. فالمحرف هل يعتبر أيضا معطلا؟ نعم يعتبر أيضا معطلا، والمعطل أن يلزم أن يكون محرفا أيضا؟ لا يلزم، قد يكون يعطل فقط من غير أن يحرف الآية. فهل كل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ من الأخير من الأخوة المتأخرين بدأ أخنا مطهر، نعم كل من حرف فهو معطل، كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفة، لأنه قد يعطل بدون أن يحرف الآية، لكن يقول ماذا مثلا ينفي المعنى أو ينفي الصفة بدون أن يثبت معنى آخر. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. نعم، إذا كان أحدهما يشمل الآخر وزيادة فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق، إذا كان أحدهما يشمل الآخر وزيادة. قال فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، لأن التعطيل ما لا يوجد في جميع الصور، بمعنى أنه كل ما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. ومن حيث الفاعل فالمحرف عنده زيادة على غيره، عنده زيادة على المعنى على مجرد التعطيل. قال وبذلك يوجدان معا فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. فمن قال باليدان مبسوطتان المراد بها النعمة فيكون معطل ومحرف، ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في كتاب السنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر، فهو ما يسمونه بالتفريط، وهذا ينفي الصفة، ينفي ثبوتها عن الله جل وعلا ولا يبين معناه، يقول الله أعلم بالمعنى، الله أعلم بالمعنى. وهذا مذهب المفوضة، مذهب المفوضة الذين يفوضون المعنى يقولون الصفات لا معاني لها، ليس لها معاني، أو يقولون لا يعلم معناها إلا الله فيفوضون المعنى، وأهل السنة هذا يقولون نعم يثبتون المعنى ويفوضون إلى الله عز وجل علم الكيفية، يعني كيفية هذه الصفة على أي من المراد بالكيفية، أو كيفية هذه نعم أو كيفية هذه الصفة، هذه لا يعلم أحد إلا الله عز وجل، كما أنه لا يعلم ذات الله، لا يعلم أحد ذات الله جل وعلا، كذلك لا يعلمون كيفية الصفات. وهم يقولون هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة توهم التشبيه، توهم أن الله عز وجل يشبه خلقه، عندما تقول وجه الله، يد الله، قدم الله أو ما أشبه ذلك، يوهم التشبيه أن الله عز وجل يشبه خلقه، فقال لابد من تأويل الله أو تفيضة حتى تشمل من التشبيه حتى تشمل من التشبيه حتى قال بعضهم وكل نفس أوهم التشبيه أولها أو طيبة ولم تنزيها وكل نفس أوهم التشبيه أولها أو طيبة ولم تنزيها أول أو طيبة ولم تنزيها أي يقصد بالتنزيه لله جل وعلا. وهذا بعض فهم أولا اعتقدوا أن نصوص كتاب السنة فيها التشبيه وهذا كفر. نصوص كتاب السنة لا تدل على التشبيه أبدا إنما أفهامهم الثقيلة هي التي جعلتهم يقولون هذا. وإلا فنصوص الكتاب السنة لا ينزل منها التشبيه. ولذلك جمع الله عز وجل بين إثبات الصفات ونفي التشبيه بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الصفات وهو السميع البصير. فإثبات الصفات لا يلزم منها أنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه أو يمثلونه بخلقه. تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولذلك أهل السنة كما قال شيخ الإسلام يثبتونه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. ما هو؟ التفضيل. كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وتمام الأثر: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بذلك الرجل فأخرج. فهذا الأثر اشتهر عن الإمام مالك جدا، وله طرق عن الإمام مالك عند البيهقي في الأسماء والصفات وشرح السنة أصول اعتقاد أهل السنة لله لكاري والعلو الذهبي والدارمي، وكذلك في كتاب الدارمي. نعم كتاب الدارمي في العقيدة الذي أعجبني به كثيرا. نعم لا ما أسمع له كتابا الرد على الجهمية، وكتاب أيضا الرد على بشر المريسي. فأخرج هؤلاء كلهم هذا الأثر من طرق متعددة، بعض أسانيدها صحيحة وبعضها فيها بعض. فالإسناد صحيح، إن هذا الأثر صحيح عن مالك له عدة طرق، منها إسناد صحيح بنفسه. وعن من جاء الأثر الربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. نعم فالأثر عن الربيع بن عبد الرحمن أيضا صحيح كما في شرح اعتقاد أصول أهل السنة لله تعالى ومختصر العلوم الذهبي وجاء أيضا عن أم سلمة ولم يثبت، أخرج اللالكائي وفي إسناده أبو كنانة محمد بن عمر بن محمد بن أشرس وهو متهم وشيخه لا يعرف، شيخه أبو عمير لا يعرف، شيخه في الإسناد يقال له أبو عمير رجل لا يعرف. أبو كنانة محمد بن عمر بن محمد بن الأشرس، وهذه تعتبر قاعدة من الإمام مالك رحمه الله في بيع الصفات، استفاد العلماء. فالصفة معلومة والكيفية مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. لم يسأل السلف عن الكيفيات، مرت عليه نصوص الكتاب والسنة بدون أن يسألوا عن كيفية هذه الشفاء، بدون أن يسألوا عن كيفية هذه الشفاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. فالتمثيل يثبت كيفية معينة يشبه الله عز وجل بها، كيفية معينة بمخلوق من المخلوقات يقول مثل كذا، وأما التكييف فقد يكيفها بذهنه دون أن تكون شبيهة بالمخلوق أو يسأل عنها بكيف، فهذا كله تكييف وكله مما هو من البدع. عندي سقط هنا، ما هو السقط الذي عندكم؟ عندي عندكم السقط. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن هذه الصفات المخلوقين، كل هذا الكلام ليس موجودا عندكم، لن تلحقونا تلحقونا إن شاء الله. أنا ناقش عليكم قليلا أربعة أصفر بعد الدرس، بعد الدرس تنقلون. قال: أن التمثيل فهو اعتقاد أن مثل صفات المخلوقين، وليس المراد من قوله من غير تكييف أن ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما. وهذا تنبيه مهم، عندما يقول أهل السنة يثبت بلا تكييف أو بلا كيفية، ليس مرادهم أن صفات الله جل وعلا ليس لها كيفية، كل شيء موجود له كيفية، كل شيء موجود له كيفية. الله عز وجل ذات الله وصفات الله كلها لها كيفية، لكن لا نعقلها ولا نعلمها. فقول أهل السنة من غير تكييف أو من غير كيفية، أي من غير كيفية معلومة لنا، من غير كيفية معلومة لنا، أو من غير تكييف أي من غير تعيين كيفية معينة لا نعلم هذه الكيفية. قال: وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. فالممثل مكيف أو المكيف ممثل، نعم من هنا من هذا الجهة، الممثل مكيف الأخير، الممثل مكيف طيب أحسن، كل ممثل يعتبر مكيفا لأنه فعل في لأنه اتخذ كيفية لله عز وجل معينة، وليس كل تكييف تمثيلا، لأنه قد يكون كل صفة لا يتماثل أحد من المخلوقين فليس تمثيلا، أو قد يكون سؤال عنها بكيف. نعم أحسن، بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق. قال رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله، أي في تفسير الآية ليس كمثله شيء من السمع البصير، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وهذا اللفظ انتقدوه على الشارح كلمة دستور، قالوا هذه لفظة أعجمية فارسية دخيلة على اللغة العربية. وأصلها مأخوذ من جمع قوانين أو اتفاقات في كتاب الله يمشي عليه جماعة من الناس، هذا يسمى دستورا، اتخاذ قوانين أو اتفاقات في كتاب الله يمشي عليه جماعة من الناس. وقد بين ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، وكذلك بكراء في بعض كتب اللغة بيان ذلك. قال هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. لو قال هي اعتماد أهل السنة والجماعة نعم أحسن. في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. أو قال هي منهج أهل السنة، منهجهم وما جاء في الآية نفي المثيل وإثبات الصفات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. كلمة منهج أفضل من دستور. قال فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا كما هو شأن المعطلة، ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وقد اختلف في الإعراب ليس كمثله شيء، أي إعراب الكاف، على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق موازيه في الفضائل. أي الشاعر من البيت ليس كمثل الفتى، أي ليس مثل الفتى زهير خلق، لعله خلق، خلق يوازيه في الفضائل. فلماذا عرض الكاف بأنها زائدة بالتأكيد؟ لماذا؟ نعم، لأنه قد يظن الظن أن في ذلك إثبات المثل، أنه يكون ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف للتشبيه، الكاف معناها للتشبيه، فيكون المعنى على فهم من يفهم ذلك ليس يشبه مثل الله شيء، ليس يشبه مثل الله شيء، فواضح هذا أخوان، يكون فيها إثبات مثل. كما قلت لا يشبه لا ماذا هذا المثيل لله لا يشبهه أحد، فنفيت المشابهة عن المثيل فأثبت المثيل لله، وهذا حقان الإشكال، يعني الكاف نفسها تفيد التشبيه، الكاف نفسها تفيد التشبيه. لو قيل ليس كالله شيء، ليس كالله شيء، هل نفيت التشبيه عن الله؟ ليس كالله شيء، هل نفيت المشابهة والمماثلة عن الله؟ فيها نفي المماثلة، أفهم لا؟ ولو قلت ليس مثل الله شيء من غير الكاف، أيضا فيها نفي المماثلة، لكن أنا اجتمع الأمران، فيصبح ليس يشبه مثل الله شيء، ليس يشبه مثل الله شيء، أو ماذا ليس يماثل مثل الله شيء، فقد يفهم أننا نثبت المثل وننفي المماثلة عن المثل، وهذا ليس المراد بالآية بإجماع المسلمين، ليس المراد بالآية بإجماع المسلمين، فالكاف هنا لتأكيد المثل، صلة لتأكيد المثل، ليس كمثله شيء، صلة الكاف صلة لتأكيد المثل، ولا يقال في الكاف زائدة، لا يقال في الكاف زائدة، لأنه قد يفهم منها أن زائدة لا فائدة فيها. وفي الحقيقة أنها فيها زيادة تأكيد للنفس، فيها تأكيد للنفس، وهذا من أسلوب اللغة العربية، كما تقول لشخص ليس كمثلك شيء، أو تقول ليس كمثلك شجاع، فلان إذا قلت ليس كمثلك شجاع، أنت نفيت الشجاعة عن مثيله، أو نفيت نعم نفيت وجود مماثل في الشجاعة لمثيله، أو مماثل في الشجاعة لهذا الرجل نفسه، نفيت وجود مماثل لهذا الرجل في الشجاعة، ليس كمثلك شجاعا. والكاف هنا صلة وتوكيد، هذا هو أفضل ما قيل في الآية أن الكاف صلة وتوكيد، ومنهم من قال مثل هي الزاهدة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، أي ليس كهو شيء، ليس كالله شيء، والمثل هي الزائدة. ومنهم من قال مثل بمعنى صفة، ليس كصفة لي شيء، وهذا لم يأتي في اللغة، مثل بمعنى صفة، الذي جاء المثل ولا المثل الأعلى. نعم مثل، ولكن لا، وهذا يعني صفة الجنة مثل الجنة التي أعلم التقول، لا بس هذا له وجه، لكن حال التركيب الذي عندنا الظاهر ما يتناسب معه. ونعم فأقوى الأقوال مما ذكره ذلك، والعلامة الأثيمية حفظه الله في شرح الواسطية ورجح هذا القول أن الكاف صلة وتوكيد، وقال هناك يعني هناك تفسير آخر يعني قد يفهم عند بعض الناس، وهو أن المراد نفي المماثلة عن المماثل لو فرض وجود مثيل فكيف ولا مثل له. يعني قال هذا أسلوب في اللغة العربية فيه نفي، فيه النفي عن وجود مماثل، تقول ليس كمثلك رجل في الشجاعة، وأنت تقصد نفي جميع الناس ولا تقصد إثبات مثل، ولا تقصد إثبات مثل. فيقول هذا أسلوب في اللغة العربية، هذا أسلوب في اللغة العربية يفهم منه نفي المماثل مطلقة، نفي المماثل مطلقة. فيقال ليس كمثلك أي لو وجد مثله فليس له نظير، كيف ولا مثل لك، أو ده هذا المعنى. والخلاصة أن أفضل ما قيل هو أن الكاف للصلة والتوكيد، الكاف للصلة والتوكيد، ونفي المماثلة أفضل من نفي المشابهة، نفي المماثلة أفضل من نفي المشابهة. لماذا؟ نعم، لأن هذا هو الذي نفى الله عز وجل عن نفسه، وهذا الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا لأن التشبيه قد يوجد بعض الصفة بين صفات الله وصفات المخلوقين، ولو في أصل الصفة، أصل الصفة فيها تشابه، وإن كان هناك تشابه في الجهة، وإن كان هناك اختلاف في الكيفية، لكن كل منهما يد، من الإنسان يد ولله يد، فهذا اشتراك في أصل الصفة ويسمى تشابه. نعم أحسنت، هذا مما ذكر العلامة الأثيمية رحمه الله. أيضا أهل البدع يطلقون على أهل السنة مشبهة، مشبهة، فقد يفهم من لا علم له أنك عندما تقول بلا تشبيه أي تنكر مذهب أهل السنة والجماعة. فالأفضل نفي التمثيل. لهذه الثلاثة الأمور ذكرها العلامة الأثيمية رحمه الله في شرح الواسطية. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. Thank you.